الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند باب المجمل والمفصل والمفصل والمبين، المجمل والمفسر أو المفصل أو المبين. والإمام هنا رحمه الله استطرد في هذا الباب، يعني أنا أرى أن عرض هذا الباب بشكل سريع، لأنه الهدف من دراسة هذا الكتاب هو إن شئت فقل تفقيه إعلام طالب العلم بالاختلاف الناشئ عن محل ورود النص، تمام؟ بالاختلاف الناشئ عن محل ورود النص، هذه جزئية. الأخرى أن ما من إمام إلا وله نظر في محل الاستدلال بالنص. معايا؟
الأخرى فضل.
وشيء آخر، لندرك فقه الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة كما سنرى لاحقا، في نظرته للنص لذاته أو في نظرته للنص بغيره من نص أو بغيره من قرائن دالة على مستند قوله ليؤيده. هذه كلها تثقيف لفئة معينة وهم طلاب العلم. طلاب العلم المقلد مالوش دور لأنه مش هيفهم أصلا. المقلد مالوش دور لأنه مش هيفهم. أما الطالب المتبع هو الذي يسعى وراء مثل سعي الإمام الشافعي في هذا المصنف العجيب رحمه الله، فهو يوسع إدراك الطالب كيف يسوغ النص ويفهم النص ودلالة النص في كل زمان ومكان. الجامد على ظاهر النص لم ولن يسلم من الانتقاد وعدم التوفيق، لا سيما عند حلول النوازل. فالقوي في الفقه هو القوي في استنباط الحكم عند كل نازلة، وليس المسألة مبنية على كثرة الاحتطاب وكثرة الحوى وكثرة الاطلاع وإيش كل هذا، لا. إنما الفقه هو الغاية المنشودة من وراء الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولذا تراهم يقولون يعني منهم من صرح بالتحريم أو بقول لا يحل لفلان إلى آخره، كأنه يعنف المستدل بقول الإمام على قول أو مسألة من غير أن يعرف ما أخذه. فإن سار على طريقة التقليد الأعمى ضل سبيلا بل سبلا، فيقع في خية وهدة الضلال ومن تبعه. هذه جزئية جدا مهمة أردت أن أبينها الإخوان الفضلاء الذين يسيرون على نهج الكبار طلابا للعلم اليوم، فإذا بهم بالغد شيوخا كبار. نرى الإمام هذا عجيب عندما تتأمل في كلامه، لذا لا يدرك معناه إلا بعد استقراء مرة ومرتين وثلاث حتى تفهم ما يقوله. كلامه ما قل ودل، كلام عجيب فيما نراه. على كل حال، بالنسبة لاستطراده في هذا الباب والمناظرة التي تأتي في صفحة 20 مع الحنفية ومن تبعهم، لما قال أبو حنيفة ومن تبعه تؤخذ من جميع اللي هي الجزية من جميع أعاجم من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. كأنه الإمام خمسات لاحقا نحقق فقط عند محل الذي نريده ونبغاه من هذا الكلام، وعليكم قراءة الباقي. وقفت مع إخواني عند صفحة 119 لما دخل الإمام في آخر صفحة 118 وذهب العلم الذي في صدورهم أهل الكتاب. قلنا طبعا هو الإمام على أن المجوس لهم كتاب، وخلف منها بهذا من جمهور أهل العلم، وليس كما قال الشافعي رحمه الله، فاستدل بهذا الأثر الموجود، هو ضعيف كما ذكرت في المجلس السابق، وطبعا وضع بجواره كتب اللي هم انه في مقابل مثل الجمهور انه في اشياء نزل بها كتاب ولم الى اخره، لكن الامر ليس كذلك. وهو يعني صار انه اخذ من اهل الكتاب ومن المجوس، يبقى اذا يستدل بما جاء به النص. اما تسليمه للنص الوارد عنهم أهل الكتاب والكتاب فقد إلى آخره من النص الذي ذكره برقم 119 صفحة 118 وهو ضعيف، فالمأخذ على الشافعي رحمه الله تعالى من هذا الجانب وليس كما قال. وذكرت مجلس سابقا ابن القيم بيّن بطلان هذا في كتابه أحكام أهل الذمة وفي كتابه زاد المعاد، وال الزيادة ذكرتها في صفحة 119 لما قال وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر منهم الجزية، وأنا زدت قلت وعثمان وعلي كما سبق ذكره عن الأربعة من طريق الكبار الأئمة المحققة ابن عبر ونو البغ وغير هؤلاء رحمهم الله رحمة واسعة. نرى أيضا بقى حيث وقفنا، قال فهل من دليل على ما وصفت غير ما ذكرت من هذا؟ هو يتكلم على لساني وعلى لسان المناظر له في هذا في هذه الصفحة. الذي يهمني أنه أعمل المنطوق والمفهوم معا، فالشافعي صار على العمل بمفهوم النص، يبقى عندي منطوق ومفهوم، خلافا لما عليه بعض الأصوليين أن المفهوم مختلف في الاحتجاج به، تمام. لكن إذا كان المنطوق صريحا والمفهوم يتبع المنطوق حال صحته، يعني أقول هنا أن قوة المفهوم من قوة المنطوق، فهو أعمله من خلال النص بما يتماشى مع العقل السليم والنظر السوي، فهنا أعمل المنطوق والمفهوم، وده اللي همنا في هذا الجانب. وفي آخر هذا المقطع قال أما القرآن فأدل على موصف، طبعا أقول منطوقا ومفهوما، فهنا أعمل دلالة المنطوق دلالة المفهوم خل المنطوق سواء، وهذا ما يقتضيه العقل السليم والنظر السوي. في آخر الصفحة عند قولي قال الشافعي وقلت له وكذلك السنة إلى آخره، هنا يرد على المخالف بإعمال العموم في النصين، بعمل العموم في النصين، فلا يجوز ادعاء النسخ في احدهما للاخر. يعني اذا كنت هاخد بنص دون نص يقول لا قف، لابد لي من مستند، المفروض بالنص الوارد باخد به حاجه من اثنين. اذا ظهر للناظر التعارض بين، اقول اذا ظهر للناظر التعارض بين نصين صحيحين، يبقى هي دي غايته، قد يفتح الله عز وجل على إمام آخر فتراه يأخذ بهذا وهذا جمعا بين الأدلة كما أخذ الشافعي رحمه الله. أما التعجل في ادعاء النسخ هذا لا ينبغي أبدا، فهو ما دندن عليه الشافعي رحمه الله بهذا وكما سيأتي لاحقا. وأيضا ما قطع به ابن حجر الشافعي أيضا فتح الباري وغيره عندما يتعقب دائما الطحاوي وغير الطحاوي في ادعاء النسخ. ده كثيرا ما يقال عند الحنفية وبعض الشافعية عندما تضيق عليه المخارج يقول بالنسخ، وهذا طبعا ادعاء، لأن النسخ له ضوابطه وله سبله. ولذلك قرأنا معا مطلع الناسخ والمنسوخ للإمام الحزيمي رحمه الله رحمة واسعة، متى يصار إلى زعم النسخ ومتى نقول بالنسخ وليس كما هو مشاع عندما تضيق المخارج على المستنبط الحكم أو على الناظر في الأدلة ومحل الاستدلال يدعي النسخ، وهذا ليس بجيد، إلا أنه أحدث بلبلة في الفقه للذين يلملمون على وجود قول وثاني وثالث إلى آخره. وكما قلت مرات وأكررها عشرات المرات، دين محمد ليس دين للبيع، ده قول وده قول وده قول يعجبك خد منه، هذا كلام سفة لا يجوز بحال، إنما القول واحد وهو ما يتماشى مع صحيح القرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله عز وجل عنهم أجمعين. فإن كان من قولين يسوغ الاحتجاج بأحدهما أو بهما معا عند ثبوت محل ورود النص، فنحن نقول بمحل ورود النص من القرآن والسنة بفهم الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان. وإذا اتبعنا قول أحد من الأئمة فلا يكون تقليدا، إنما يكون اتباعا بقرينة أو بلزوم معرفة مأخذ الإمام. فعندئذ عندما يقال أحد من إخوان الفضلاء أو لصبر أو لغيره ممن يتكلمون وهو قول الأحمد وشفع إلى غيره يقول، لابد أن أكون عارف بمحل استدلال الإمام الذي قلت بقوله، وهذا لا يعتبر لا يعد تقليدا وإنما يعد اتباعا لمعرفة محل استخراج الإمام من النص. فكما لو أنك استخرجته ولكن تكبيرا للإمام وهو الذي قال فقلت تبعا له لاعتماد وتوثيقي لقوله. لعل هذا أدرك إخواني الفضلاء. الشيء الثاني مسألة قدر الجزية، طبعا تجد أن الجزية هنا لم تجد نصوصا في إظهارها، وده أيضا من محافل وشمائل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما تجد نصوصا في هذا الباب، وإنما تركها لنظر الإمام الذي يحكم البلاد والعباد. فلذا اختلفوا في قدر الجزية، والأقرب أن يكون على ما تصالح عليه الإمام معهم، ومردها إليه وطبعا أكرر، وده السبب أن قلت نعرض الأمر سريعا بمحل مآخذ الإمام رحمه الله تعالى من ناحية الفقهية والأصولية، أنه لن تكون الجزية إلا عند وجود قوة الإسلام والمسلمين، قوة المسلمين سم قوية والحمد لله عزيز بالله عز وجل، وإنما أقول بقوة المسلمين. فالدندنة حول الجزية، وهذا الكلام من في غيبات النائم أو الغافل وهو ضعيف، مأكله ومشربه وملبسه وحياته من طريق من يدعي عليهم الجزية أو اتخاذ الجزية إلى آخره، كما يقول هؤلاء الجهلاء بالأفكار الضالة المضللة، هذا يعيش في غيبات جب الهوى والجهل الشنيع الذي لا يعرفه تمام. فعندما تكون لك السيادة ولك القوة وتكون لك الكلمة، عندئذ قل ما بدا لك، أما أن تعيش في وهم آخر على غير الحقيقة فهذا عقله تفلت منه. فالأقرب أن تكون على ما تصال عليه الإمام معهم ومردها إليه، ولا يكلفهم ما لا يطيقون، ودي برضو مأخذ جدا مهم تعلمونه، ولا يكلفهم ما لا يطيقون، هذا عدل الدين، ما باش إنسان مفتري أو كذا إلى آخره، لا، ولا يكلفهم ما لا يطيقون، لأن الأصل ليس الإذلال، وإنما الأصل هو الهدف من ورائها مع وجود الرقة وحسن التعامل إلى آخره. رغبة في دخول في الإسلام وعزة الإسلام بكثرة أتباعه وبالعاملين به إلى آخره. وليس الهدف والإذلال والقهر أبدا، ليس هذا الإسلام، وإلا يتنافى مع كونه صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين. ويفرق فيها بين الغني والفقير، ليس الأمر على إطلاقه، الغني يؤخذ منه بقدر غناء والفقير يؤخذ منه بقدر فقره. وهذا ملمح أيضا في غاية الأهمية من علمائنا رحمهم الله تعالى الناظرين في محل هذه المسألة. ثم عقد في الباب 120 باب الخلاف في من تؤخذ منه الجزية وفي من دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن. أنا طبعا عرقت في مجلس سابق في خاتمتي إن هذا لا يتحقق أبدا مع ضعف المسلمين وانكسار شوكتهم، وهذا باب مهم جدا في السياسة الشرعية، وما لنا وما علينا لنفقه هذا فنعيش في أمن وأمان. أخذ الإمام هنا يستطرد في الرد على الحنفية بأنه يؤخذ من العاجم ولا يؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب منهم. فالإمام هنا نرى في مطلع هذه الصفحة بيقول: فقلت لبعض من يقول هذا ومن أين قلت هذا. هو ده اللي أنا عايز أقوله لي نفسي والإخوان الفضلاء، دائما قل أي أحد يتكلم على خلاف ما جاءت به الشريعة وقال قولا غريبا لا يتماشى مع العقل السليم ولا مع مقصد الشريعة وإماءاتها، من أين لك؟ من أين لك؟ من قال هذا الكلام؟ من أين لك؟ إما أن تعتمد على القرآن بمثله يفهم، أو السنة بمثلها تفهم، أو بصحابي بفهم السنة والقرآن أو بفهمه للسنة والقرآن نأخذ، أو من سبقك من الأئمة فنعرف مأخذ الإمام الذي استدلت به لماذا قال هذا الكلام. فأقول من أين قلت هذا؟ من سبقك؟ منين؟ إنك تفرق هذه التفرقة، تمام؟ وسطر الإمام في هذا الجانب إلى أن قال في مطلع صفحة 121 اللي هي على إثر الشافعي رحمه الله تمسك بظاهر الآية السابقة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، ولا يعرف أنه أخذها من غيرهم على أنهم هم نصارى لا فرق بينهم، يعني لأنه كما سبق سنوا بهم سنوا، حتى وإن لم يصح هذا الحديث، لأنه كلمة سنوا بهم كما تداخل مع إخوان الفضلاء في مجلس سابق أنه ليس لهم كتاب وسنوا بهم سن أهل الكتاب. فالذي نصت عليه الآية ونص عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه العمل من الأربعة الخلفاء الراشدين رحمهم الله ورضي الله عنهم، بهذا يكون قد تمسك بورود النص في هذا الباب. فمن أين التفرقة؟ نفرق بين هذا وبين هذا وبين هذا. هذا ملخص هذا الباب الذي عرضه الإمام رحمه الله. الباب رقم 21 صفحة 122 قال: باب في المرور بين يدي المصلي. باب في المرور بين يدي المصلي، وهذا من الأبواب أيضا الفقهية اللي تم دراستها في الفقه والحمد لله، لا سيما في الأحكام المقدسي. الإمام رحمه الله تعالى يقول: حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد رهقت الاحتلام، ها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، في السياق يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، انتبه إلى غير جدار، فمررت بنادي بعض الصف، يعني ما فيش أمام الرسول لا من بين الصفوف، فنزلت فأرسلت حماري يرتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. انتبه من هذا الكلام، ده مهم جدا من الناحية الأصولية. هذا الحديث طبعا عند الشافعي من طريق هذا، والحديث طبعا معروف في الصحيحين وغيرهما. بالنسبة ل نكمل كلام وقلت عليك ببعض المعلومات المهمة. يبقى هنا قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في سياق بمنى إلى غير جدار، ودي مهمة جدا في محل السياق. فمررت بين يدي بعض الصف، يبقى بالحمار وبعض الصف الأول الثاني اللي بعده إلى آخره، يبقى هنا في جواز المشي بين الصفوف عند الحاجة. كما نرى دخلت المسجد وغيرت المسجد ضيق أو ما فيش فيه مكان، فأنت بتلف عن مكانه وبتمشي بين الصفوف، بتقف بين عمودين، بتقف إلى آخره كما نرى، هذا لا بأس به كما هو مشاهد. عدم إنكار الصحابة على الشيء يدل على سنية عندهم وبينهم، لأنه قال فلم ينكر ذلك علي أحد، لأنه اللي خلف النبي مين؟
مين اللي خلف الصحابة؟
أحسن، ده الفقه بقى. الصحابة رضي الله عز وجل عنهم جمهور كل من يصلي خلف النبي هم أصحاب النبي، ووجود النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الأكبر صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عز وجل عنهم أجمعين، فهذا لم ينكر لا النبي ولا أحد من الصحابة حتى يكون المرجع للنبي فيبين، فهذا يدل على شرعية هذا الأمر ويدل على السنية عندهم وفيما بينهم. في الإسناد الذي بعدها قال أخبرنا سفيان وابن عيينة كما سبق مرات عن كثير عن بعض أهله عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت النبي. طيب وطبعا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل ما ذكر أو ذكر نصه حدما الرواية، هو طبعا قريب من النص المذكور. لذا ترى هنا الإمام أعمل النص الأول الصحيح العالي كما ترى بإسناد كالشمس، ثم جاء بالذي يلي قال أخبرنا السفيان عن كثير ابن كثير. كثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداع السهمي المكي، عشان نعرف اللي جاي. كثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداع السهمي المكي، تمام؟ ده كثير. كثير هذا حال مجهول، واللي هو كثير الابن، كثير ابن كثير ابن المطلب. كثير هذا الأول من الثقات اللي هو الابن، الأب حاله مجهول. أما المطلب ابن أبي وداع ده أصحابي أسلم الفتح خرج له مسلم الأربعة، وكثير اللي هو الأب اللي حاله ده مجهول، الابن ده من الثقات خرج له البخاري وغيره. يبقى الإسناد هنا تراه إسنادا ضعيفا لجهالة كثير اللي هو الأب. كثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبو دعا السهمي المكي ده ثقة، أبوه مجهول، الجد صحابي كما قلت. وطرح حتى وضع هنا الإسناد يحتج بالصحيح، ثم جاء بالضعيف في ظل الصحيح. وده في إفادة جدا مهمة لما نسمع الأئمة الأربعة احتجوا بالحديث الضعيف. ده مين؟ وده أنا بينتهى في أذكر زمان في التعليق على
اختصار علم حديث ابن كثير.
نعم،
في اختصار علم حديث ابن كثير.
لا، وكمان في اللي هو علة التمييز الصغير
ابن رجب. نعم.
ولما البعض يعني يدندن حول ايه الاحتجاج اللي اما بالحديث الضعيف، وانا بتأتي في ثناء الكلام مثل هذه الاشياء، وكما يأتي لاحقا عن الشافعي نفسه. اخواني الحديث الضعيف عنده هكذا مجردا لا يعمل به إلا بوجود قرائن عنده ظهرت لنا أو خفيت علينا. بأقول ظهرت لنا أو خفيت علينا أبدا، لأنهم لا يتدينون بهذا أبدا. لابد أن يكون في قرائن موجودة يعرفها من بعد، ليس كل شيء يفصله الإمام. هؤلاء إمام كبار سرحوا جابوا العلم تمام. فلما انظر في كلام الإمام رحمه الله ومحل استدلاله انظر بقى اقول والله ده يؤيد او يستدل لقول الامام بالحديث الضعيف، سواء كان من طريق مراسيل، سواء كان من قواعد شرعيه، سواء كان من اشارات ومفهومات من منطوق احاديث ضعيفه صحيحه، عندئذ نجد المسوغ للامام في قوله بحكم من الاحكام. فهنا الامام اعمل الصحيحه اولا واحتج به، ثم جاء بالثاني الذي فيه جهالة أحد الرواة على أنه لم يأتي بما يخالف النص الصحيح في بابه. يبقى أعمل الضعيف وقال به في وجود إيه؟
في وجود الصحيح.
في وجود الصحيح تمام؟ وده إحنا حفظناه وشبعنا منه في الفقه المقارن ومن قبل في المصطلح النظر. قال الشافعي رحمه الله وليس يعد شيء من هذا مختلفا، وهو والله أعلم من الأحاديث المؤداة لم يتقص المؤدي لها أسبابا، وبعضها يدل على بعض. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستتر بالدنو من السترة اختيار، لا أنه إن لم يفعل فسدت صلاته. ركز من هذا الكلام. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستتر بالدنو من السترة، يبقى لابد من سترة وأن يستتر بها. قال هذا اختيار كما سيأتي إملاؤه الآن أو الدندنة حوله، لا أنه إن لم يفعل فسدت صلاته، يعني السترة على الوجوب أم على الاستحباب، ولا أن شيئا يمر بين يديه يفسد صلاته. يبقى هنا في إشارة إلى الحديث الذي نحفظه وهو حديث صحيح، تقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. والسياق الأوضح الكلب مخصص بالكلب الأسود كما سبق فيه الشرحي في بدري التمام. ولا أن شيئا يمر بين يديه يفسد صلاته، لأنه صلى الله عليه وسلم قد صلى في المسجد. ركز بقى ده اسمه التعليل. طبعا الإمام هنا في السطرين دول كده يعني دار في ذهني مسائل وأكيد دارت في أذان حضراتكم من بدري التمام لمن حضر هذه المجالس، دارت مسائل في الكلمتين الألف في السطرين دول تمام. فهنا الإمام يغمز نصوصا بمحل استدلالها تمام، وإن لم تكن على شرطه رواها أو لم يروها الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لكن أشار إلى فقهها وإلى دلالتها. قال وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المستتر أن يستتر بالدنو من السترة اختيار. أذكر لإخواني مثلا عندك حديث اللي هو أبو جهين الأنصاري، وده في على شرط بدر التمام، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. طبعا الراوي الواحد رواة الإسناد أبو النضر، لا أدري قال 40 يوما أو سنة أو شيء إلى آخره. المهم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. ده في تحذير. قول بين يدي المصلي أي أمام المصلي، أمامه بالقرب منه. وذكرنا هناك أن حد القرب يدي المصلي أو سترة المصلي على الجمع بين كلام الأئمة من خلال النصوص الواردة في الباب قدرناه من 75 ل 100 سم تقريبا، اللي هو هيكون في طول اليد طول يد المصلي حين يمنع النار بين يديه، هكذا دي هكذا دي سترته اللي هي بتقدر ب 75 الى 100 سنتي تقريبا. ما وراء ذلك لا يقال بين يدي المصلي، يبقى يمر بين يديه في سترته، بين يديه في سترته. والوعيد الوارد هنا يعني هناك ذكرته انه اراه تعبديا، اذ النهي عن شيء امر بضده، ولولا تعلقه بمضرة تقع على صلاة المصلي اولا وحفظه حقه ما كان هذا التشديد في الوعيد. وكذا ايضا مضرة العقاب على تارك الامر والامتثال لقوله لو يعلم ماذا عليه لكان أن يقذ 40، يعني الخطر على الاثنين. الشيء بقى اللي هو من خلال كلمة الإمام واللي غمز بها الإمام، طبعا في أحاديث ثانية في الباب، يعني أذكر مثل حديث أبي سعيد الخدري، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، ركز بقى، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، إنما هو شيطان. ده حديث ثاني وارد في الباب، إخوان أكيد بيحفظونا أيضا، ده على شرط العمدة أو صاحب العمدة. وأذكر أيضا حديثا آخر، وحديث ابن عباس اللي معانا اللي هو ذكر المصنف رحمه الله. وعلى إثر هذا نقدر نفهم الكلام المضمر الذي قاله الإمام هنا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستتر بالدور من السطر اختيار. وده اللي هيكون توضيحه الآن، لا أنه إن لم يفعل فصل الصلاة. طب أنا صليت غير سطرة، صليت نفسا، ولا أن شيئا يمر بين يديه يفسد صلاته، اللي هو حديث عائشة الوارد في الباب. قال وليس ولا أن شيئا يمر بين يديه يفسد صلاته، لأنه صلى الله عليه وسلم قد صلى في المسجد الحرام والناس يطوفون بين يديه وليس بينه وبينهم سترة. انتبه لهذا التعليل الجميل والاستنباط، وهذه صلاة انفراد، المسجد الحرام والناس يطوفون بين يديه وليس بينه وبينهم سترة، وهذه صلاة انفراد لا جماعة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد صلى في المسجد الحرام والناس يطوفون بين يديه وليس بينه وبينهم سترة، وهذه صلاة انفراد لا جماعة، وصلى بالناس بمنى صلاة جماعة إلى غير سترة، الرواية المتركة الثانية إلى غير جدار، لأن قول ابن عباس إلى غير جدار يعني والله أعلم إلى غير سترة، هنا ما جابهاش إلى غير جدار، إلى غير دي جاءت في الرواية الأخرى الفروات كثيرة بكثير، وفي نص آخر من حديث ابن عباس، ولذا ذكر المصنف ما ذكره بحفظه، وفي السياق الآخر ذكرته هنا بمنى إلى غير جدار، ولذا هو أعمل هنا في شرحه أو في تعليقه وإن سقطت في المتن، إما من حفظه رحمه الله. قال لا جماعة، يبقى صلاة انفراد لا جماعة، وصلى بالناس بمنى صلاة جماعة إلى غير سترة، لأن قول ابن عباس إلى غير جدار يعني والله أعلم إلى غير سترة، ولو كانت صلاته تفسد بمرور شيء بين يديه لم يصلي إلى غير سترة. انتبه محل إيه؟ محل الاستنباط هنا. يبقى أولا مسألة المسجد الحرام ده تحمل على العذر والضرورة، دي ملاش كبير، هتعمل إيه؟ حتى لو أنت عامل سترة غصب عنك يمشي بين قدامك، صح ولا لا؟ فلا يخرج الخاص على العام، ولا يتخرج الضرورة على الاضطرار، ولا تخرج الضرورة والاضطرار إلى الأمر العادي قبله. يبقى هنا قال ولو كانت صلاة تفسد بمرور شيء بين يديه لم يصلي إلى غير سترة ولا أحد وراءه يعلمه. وقد مر ابن عباس على أتان بين يدي بعض الصف الذي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه أحد، ولو أنكروا لبلغ النبي في محل وجود النبي. تمام، دي بالنسبة للمسألة على إثره هتدور مسائل. طيب احنا بالنسبة لي الأول، بسم الله، إذا صلى المصلي في طريق الناس، عشان نفهم بقى كلام الإمام، إذا صلى المصلي في طريق الناس أو في مكان يغرب المار فيه وصلى بدون ستر، الكلام ده أنا ذكرته في بدر التمام، فلو رجعت أنت إلى الحديث 108 وما بعد في باب المر بين يدي المصلي من عمدة الأحكام تجد هذا الكلام، هذا الكلام مسطور فيه. بالمناسبة وأنا أنظر في الـ في الـ كان طبعا في كنت قديما أكثر المجالس ليست كما هو الآن يعني، وأمليها في المجلس بخطي أنا، وما كانش في مجال لي أو فكرة بمعنى أدق لتوزيع المجالس على الحضور، فبعض الأخوة كانوا متطوعا بنسخ هذا الـ لسه بنسخ الكتاب، البعض أجزاء منسوقة والبعض إيه، لما بعض الإخوة تطوع ونسخها كما في الأصل، وجدت الناسخ يعني جزا الله خيرا، أنا بقول كده حتى بعض الإخوة اللي هم صوروا المجالس المنسوخة يبقى دام أنا ماليش ذنب في القضية، ودي سبحان الله رجعتني في عمل مخطوطات في المخطوطات، والأخونا الشيخ أنس وإخواننا اللي درسوا المخطوطات يعرف هذا، تجد غرائب عجيبة ما بحملهاش أبدا للمصنف، المصنف بمنع عن هذا، إن مدام بدأ يصنف لا شك يكون عنده قواعد وأصول التصنيف وعلى رأسها قواعد الإملاء، صحيح ولا لا؟
نعم شيخ صحيح
بالضبط، لما تجد في خلل واضح ومكشوف في قواعد الإملاء والهمزات واللي هو التنقيط وإنت قلت تاء مفتوحة وتاء مربوطة إلى آخره، بتجد من النساخ، فإما تقول إما هو خطأ من الناسخ، ده اللي جرى التحقيق عند الكبار، إما من الناسخ وإما خطأ طباعي على طريقة المعاصرين. وجدت الأخ اللي كاتب ما عندوش حاجة اسمها نقطة، مرة ما فيش نقطة مربوطة مفتوحة اتفتحت ما اتفتحتش عنها ما اتفتحت، كله ما في معايا إخواني؟
نعم شكرا اتفضل.
فأقول سبحان الله فكرني بالعمل في المخطوطات، ألاقي ما فيش ولا حتى بداية جملة ولا وسط جملة ولا آخر جملة، مرة ما في، ماشي كده إيه أترك الساح إيه صحيح،
وخاصة في أحاديث شيخنا.
نعم،
وخاصة في أحاديث والمسانيد بحاجة صعبة جدا يعني،
لا ده مشكلة. وبعدين إيه اللي بقولها بقى، أنا بقولها دي الكلمة دي مش بتاعتي، إيه اللي جاب دي هنا، أرجع للأصل يا حلوات، لا أنا مقلتش كده. اللي يحصل فيه سقط مثلا في الكلام، لكن دي إشارة يعني فكرتني بالعمل في المخطوطات. فالكلام اللي أنا بقوله لك دوت ده من الكلام اللي هو في المجلس، إذا كان عندكم فأرجعوا ليه، وده هيربطنا بقاعدة جميلة، لا ضرر ولا ضرار. نفهم الكلام المراد من كلام الإمام رحمه الله اللي هو قد يكون مضمر أو مجمر بعض الشيء. السؤال، إذا صلى المصلي أو ما الحكم صلى المصلي في طريق الناس أو في مكان يغلب المار فيه وصلى بدون سترة. طيب عندي في أربعة أحوال للسترة وعدم السترة، عشان نقول يأثم أو لا يأثم أو إيه الوضع. أولا جمهور أهل العلم على مشروعية أهل العلم على مشروعية السترة دي ما فيش فيها نقاش، لكن هل هي مستحبة أم واجبة؟ ده الكلام. جمهورهم على استحبابها، جميل، بالضوابط أو بالشروط الآتية. تعالوا نشوف المسائل هذه. أن يصلي المصلي إلى سترة في غير مشرع، إلى سترة في غير مشرع، وللمار مخرج، المار لمخرج، وتعمد المرور بين يدي المصلي، من يأثم؟
الذي مر.
أحسن، اللي هو المار دون المصلي. أنا ذنب إيه؟ تمام. المار له مخرج، يبقى ما مرش من أمام المار، أمام بمنعه. يبقى عندك بقى الحديث أبي سعيد، تمام. يبقى أن يصلي المصلي إلى سترة في غير مشرع ما فيش حد ماشي فيه، وللمار جاء واحد بقدر الله بظروفه جاي ماشي مخرج، له مخرج، ليه بيمشي من أمامي؟ أدي مسألة. يبقى قلنا هنا كما أجاب أخونا الكريم، يبقى هنا يأثم المرء دون المصلي، ما عندوش مسوغ للمرور. يبقى هنا بتخيل بقى كلام الإمام بقى التعليل بمسألة المسجد الحرام وزحام مسجد الحرام إلى آخره. ممكن ما يجيش يصلي إلا يصلي خلف مقام إبراهيم، قال والحليم يمشي على رأسه، والعيال على رأسه، والرجال على رأسه، إلا يصلي هنا. ايه يابا في انت ايه؟ طب مشي بره، طلع بره حبتين ونفس الوضع في الزحام. طب راح خلف عمود وصلى امام العمود، محدش يعني هيجي يعني غاب يعني الا يمر بينه وبين العمود، صعبه. لكن لو تغاب ومر بينه وبين العمود، اللي هو جعل العمود سترته،
يمنعه.
ادي حديث ابو سعيد فل يدفعه. دي بقى دي كل اخواني مسائل فقهيه بغايه الاهميه. ليس الكلام على الاضطرادي، وإنما كما على الاضطراره. ومن نفهم كلام الإمام رحمه الله تعالى، نفهم كلام الإمام رحمه الله. الوجه الثاني أن يصلي في مشرع، في مكان في مش أو في حركة، في مشرع مسلوك بغير سترة، ولا يجد المار مخرجا إلا المرور بين يدي المصلي. من يأثم؟
المصلي.
أحسنت. ليه؟ إيه اللي جابك هنا؟
نعم.
إيه اللي جابك هنا؟ يا أخي تحرى. تمام؟ يبقى أثر بفقه أيضا.
ساعات بيصلوا دم بالأوضة بتاعتي.
نعم؟
ساعات بيصلوا دم بالأوضة بتاعتي. خليني أعرف أدخل وأعرف أطلع، أدني محبوس جوه.
ايه رايك يا زكي احمد كده؟
والله ساعات بيجي يسيب الدنيا كلها قدام.
طب شفت انت الكلام بقى، تعالى بقى ده ايه حكمه؟ وطلعت ومشيت من قدامه، من يأثم؟
انا بتكلم على كده،
يدنه يصلي. شوف يا زكي احمد، انت تتحلى، وانا اعلمك انت تتحلى بهذه الفقهيات.
الله المستعان.
وهذه التخريجات الموجوده ليست من غيابات الماضي، وانما واقع نعيشه.
نعم.
الجاهل، الجاهل الذي تتكلم بجهل، يقول لك يا اخي اتق الله، طب هو المصلي اصلا ايه اللي جابه هنا اصلا؟
استحنا والله.
هنا يعني هنا بقى ايه، هنا الفقه يا شيخ احمد انت دايما يعني بتتحرى او يؤرقك فاقده. يبدأ يتكلم باسم دين يتحجر مع دلاله نصوص، ولم يعمل زوايا فقه النصوص. الآن عرضت بنصين ثلاثة الآن، وده محل كلام الإمام هنا صفحة 123 الذي بات لنا مضمرا أو مجملا، فأردت بيانه من هذا الاستطاد في الفقه المقارن اللي مضى. أدي المسألة الثانية. الثالثة أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة، ولكن يجد المار مخرجا للمرور.
تمام.
ها
خلاص المار معاه ساعة.
لا يأثم.
لا المار هنا معاه ساعة.
على الصوت.
الذي مر.
المار عنده ساعة.
المار الذي يأثم.
بأول أن يصلي في مشفع، زي الصورة الثانية، أن يصلي في مشفع مسلوك بغير سترة ولا يجد المار مخرجا للمرور. الصورة التانية قلنا يجد لا يجد، التانية يجد.
خلاص يبقى المار عنده ساعة هيعدي قدامه ليه؟ ما يلف من بعيد وخلاص.
لا لكن هيمر.
هيأسم هو المار هيأسم. حلو،
والمصلي؟
لا يأسم.
لا يأسم.
خلي بالك بقول يصلي في مشرع مسلوك بغير سترات.
يا دكتور
يحظ من العتاب. لو حظ من الايه؟
واذا كان اصلا
المصلي ايه لو حظ من العتاب عشان نتكلم بيقول لو حظ من العتاب. يا رجل ما دام ان ما فيش ما دام في مكان غيره ايه اللي جابك هنا في المكان هنا؟ طيب المره احنا اتفقنا بانه هيأثم. والرجل هذا لو حظ من العتاب ايه اللي جابك هنا؟ طب ماذا لو هذا المر ذكي ومشي من مكان اخر؟ تمام؟ وجاء واحد اخر ليس ذكيا والا يمشي من هنا. يبقى انت اثمت وهو هو اثم. ده اللي هو الذي اللي يصلى في مشرع. طب المساله الرابعه والاخيره ان يصلي الى ستره في غير مشرع ولا يجد المار مخرجا للمرور. بأظن كده الاثنين مضطرين صح؟
لا يبقى في مشكله، فيش اسم على ده ولا على ده.
بس احسن بارك الله فيك. بالنسبه بقى لل الاشاره اللي اشار اليها الامام وهو ولا ان شيئا يمر بين يديه يفسد صلاته. لعل هنا الامام يتكلم عن موضوع بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يعني أعجل به بالمرة ونكمل كلام الإمام اللي هو المسألة اللي هو في هل تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. أيضا دي مسألة استطرته بحثها هناك لحديث عائشة كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي. دي اللي استدل بالإمام هنا رحمه الله تعالى بعدم قطع الصلاة منها. كنت أنا وبنادي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. انتبه بقى من بقية النص. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هل يخرج العام على الخاص؟
لا ده امر خاص.
هل يخرج الاضطراد على الاضطرار؟
لا.
تم اتفق. يبقى هي عللت بقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح امر هي مش بارادتها بدليل لما بيغمزها بتقبض رجلها.
تمام
صح.
ايوه
بالضبط. انتبه من دي. طيب على كل حال هذا الكلام لاحقا ايضا في سنة كلام الامام والمسألة حصرا على أربعة أقوال. القول الأول تقطع الصلاة على ظاهر النص. وقال طبعا بجماعة منهم طبعا الحنابلة لظاهر رواية عن أحمد في هذا الباب أخذا بظاهر النص. والقول الثاني تقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم فقط. أنا محررة هناك. القول الثالث لا تبطل الصلاة وعلى الحقيقة بمرور شيء. لا تبطل على الحقيقة بمرور شيء. ومن هنا بقى نجد لذة كلام الإمام الشافعي في هذا الباب. وده قول جمهور العلماء منهم الثلاثة وأحمد في رواية. يعني الأربعة على هذا خلافا لأحمد في رواية المشهور عنه أخذها أصحاب المذهب وقالوا بها في القول الأول. وفي حديث أبي ذر وغيره تقطع الصلاة المرأة والكلب بحديث اعتبروا أنه داء منسوخ بحديث لا تقطع صلاة شيء فادرأوا ما استطعتم. المقصود من هذا إشارة إلى توضيح كلام الإمام لكن تحقيق المسألة هو تأويله بالنقص. والمراد تقطعه عن الانشغال بها لا أنه يفسد الصلاة. ودي من توجيهات الشافعي الجميلة رحمه الله تعالى رحمة واسعة فيما حررته هناك. يبقى كده احنا فهمنا كلام الإمام بإثر ترقيم 122. قال رحمه الله في 123 يقول: وهكذا والله أعلم أمره بالخط في الصحراء اختيار. أمره بالخط في الصحراء اختيار. طبعا لم يذكر الحديث، لكن طبعا في حديث في الباب عندك في الحاشية. المصنف ذكر هذا الحديث من طريق الشافعي. أخبرنا سويد بن عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث العذري أنه سمع أبو هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يكن شيء فلينصب عصا، فإن لم يكن عصا فليخط خطا لا يخط ما مر بين يديه. وخلاصة الكلام فيه: ضعف هذا الحديث بسبب الاضطراب في إسناده. حاشية تحت أيضا قال البياق: هذا حديث أخذ به الشافعي في القديم. انتبه بقى، أخذ به الشافعي في القديم، وهذه إفادة مهمة، ولم يقل به في الجديد، لم يقل به في الجديد. يبقى قوله هنا في القديم لأنه لا يصح في ذلك شيء. فقوله الآخر الذي لم يقل بهذا الخبر في الجديد قوله بالقديم كما نص على ذلك البيهقي. وفي سن حرملة له: وقال في كتاب البويتد الجديد بقى منه: ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع. إيه رأيكم؟ معايا؟
نعم شكرا حضرتك.
أظن هذا كلام حافل جميل من, من, من عدة وجوه، منها أن الإمام هنا لما بان له ضعف الحديث
لم يقل به،
لأن حدنا لحوه. المقصود من السطرة شيء بارز يرى أحمد وصبري وأنس ومحمد إلى آخره، شيء بارز. لما يشوف يقول إيه ده، يفكر في قرآن مصلي يبعد عنه. لكن وين هقعد انا ابص بقى على خط في الارض بالتباشير ولا فتله محطوطه وقعد البس عاده سنه بقى؟ واضح؟
نعم.
لما قال بالقديم، وده جميل، لماذا؟ ايه قول اول وثاني وثالث ورابع؟ لما كنا في في في, في مسائل الامام احمد، في مساله في اقوال احمد، لماذا اول وثاني وثالث؟ ايضا الشافعي لماذا اول وثاني، ومالك اول وثاني الى اخره؟ لماذا؟ يدورون مع النص حيث دار وحيث ثبت أو لم يثبت. فهو الإمام قال به هنا معا. والبيهقي من محب الشافعي والشافعي رحمه الله، وهو شافعي مذهب، يقول: هذا قول الشافعي في القديم وفي سن حرملة، إلا أن في البويت وده قول الجديد. قال: ولا يخط المصلي بين يديه خطا. انتبه الآن تجد يقر هذا، يقول: إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع. يبقى المعول إلا إما في بناء الأحكام على إيه؟ ها؟ معي ولا؟
على صحة الحديث شيخنا.
على صحة الحديث وثبوت الحديث. طيب الإمام قال القول ولم أقف له على نص بين يدي. يبقى إما نص غاب عني ولابد من البحث عنه، وإما أستدل بتعليل وجيه للإمام، لأنه غالبا هيكون منصوص عليه أو غالبا هيكون معلل. تمام؟ لكن ما ردش قول الإمام من أول وهلة، لا، لقد يقول الإمام ليس في نص في الباب كما سيأتي لاحقا، وهو يقول من خلال فقه الإمام، من خلال فقه هو، أو إماءات وتنبيهات من نصوص أخرى حفظها الإمام ولم يلقاها هو على شرطه إلى آخره. تمام؟ يبقى هنا يقول حديث ثابت فيتبع. إذن هم يدورون مع ثبوت الحديث حيث يدور. قال: وإنما توقف الشافعي في صحة هذا الحديث باختلاف الرواة على إسماعيل بن أمية. وإسماعيل طبعا ابن أمية هو ابن عمرو الأموي، ده من الثقات الأثبات وده من رجال الجماعة، في أبي عمرو في أبي محمد ابن عمرو ابن حريث، فقيل هكذا هكذا مروي عن أبي محمد ابن عمرو ابن حريث عن جده مرة عن أبي هريرة وعن أبيه مرة عن أبي هريرة هكذا يقول، فقيل هكذا، وقيل عن أبي عمرو محمد ابن حريث عن جده، وقيل عن أبي عمرو ابن حريث عن أبيه، وقيل غير ذلك. طبعا ده اضطراب في الإسناد، إيه اللي يمشي وإيه اللي ما يمشيش. أما عن نقل ابن عبد البر عن أحمد بن المديني تصحيح هذا الحديث ربما وقفوا على طريق واحد لم يظل لهم في علم رحمهم الله، أو غابت عنهم ذكر الشافعي هذا كله وارد رحم الله الجميع، كما رجع الشافعي من القديم إلى الجديد وعلى إثر حسن الحافظ ابن حجر، فربما أيضا على هذا النص، إلا أن الحديث بسبب الاضطراب في ضعفه ضعف الشافعي وغيره. ولكن الذي يعنينا الآن، هل يشترط في سنية السترة خشية مرور المار؟ يعني أنا بعملها 10 مرات ما يمرش، والأمر بالنسبة لي تعبدي.
تعبدي
محتمل محتمل يا شيخ،
الغالب تعبدي الغالب تعبدي، لذلك يعني لا يحرص أن تكون يعني مثلا بدون تعنت، بمعنى ما انت بمضغة فاضي ما فيش في حد،
فلا اشترط
مضغة فاضي بمئة بالمئة ما حدش همر بين يدي، صليت خلف عمود مئة بالمئة ما حدش همر يدي ان شاء الله، لكن ما جيش بقى يعني في مضغة زحام وفي خارج وطالع وداخل الى اخره، وإلا اصلي في مأوى الناس لا. تمام، يبقى وقلنا هي على الاستحباب ايضا، يبقى لا يشترط إذ الأصل جرين السنة على درجاتها. دي الإشارة لما قاله الإمام. يبقى وقوله لا يفسد الشيطان عليه الصلاة أن يلهو ببعض ما يمر بين يديه، فيصير أن يحدث ما يفسدها لمرور ما يمر بين يديه، يعني هيبدأ يشغله بالمار فبالتالي يخرج عن محيط الصلاة، وكذلك ما يقرأ للمار بين يديه، ولعل تجديده فيها إنما هو على تركه نهيه عنه صلى الله عليه وسلم، ربما لما عمت به البلوى، ربما لما عمت به البلوى، عندئذ يلزم باتباع السنة. تمام، أما إذا كان في مكان يبقى الناس ما يكون، فعندئذ الأصل الاستحباب عند جمهور أهل العلم. قال الإمام هنا في رقم 24 وقوله إذا صلى أحدكم إلى غير سترة، عندكم كده في الكتاب؟
نعم شك.
بس أنا عايز حد يبحث النص ده، لأنه لا أراه مرفوعا، يعني هو المعروف هنا كما هو عز أسر عند عبد الرزاق وغيره، حتى في إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وده مطروح عن محمد بن كذا عن عطاء قال إذا كان المصلي لا يصلي إلى سترة فلا إثم عليك أن تمر بين يدي، إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فليس عليكم جناح أن تمر بين يدي. الحديث ده لو حد من الإخوان يحرره بلغني به، لأنه يتعارض مع حديث الباب المذكورة من حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عمار وحديث أبي الجهيم الأنصاري. قال يدل على أن ذلك لا يقطع على المصلي صلاته، ولو كان يقطع عليه صلاته ما أباح لمسلم أن يقطع صلاة مسلم، وهكذا من معنى مرور الناس من يدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي والناس في الطواف، ومن مرور ابن عباس بين يدي بعض من يصلي معه بمنى لم ينكر عليه، يعني وعايز يقول الأمر ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب، إلا أننا نراعي مسألة الضرورة ومسألة الاضطراد ومسألة الاضطرار حتى نفقه كلام الإمام هل هو على عموم أم على خصوصه. وفي دليل على أنه يكره أن يمر بين يدي المصلي المستتر ولا يكره أن يمر بين يدي المستتر المصلي الذي لا يستتر. يبقى أيضا رؤية للإمام الذي يؤم الناس أو المصلي حال صلاته. في المسألة 125 وقوله صلى الله عليه وسلم في المستتر إذا مر بين يديه فليقاتله، اللي أنا ذكرته طبعا هنا ما ذكرتش النص، لكن النص من حديث أبي سعيد الخدري كما ذكرت، صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يختار أن يكتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. وهنا وجه الإمام أنه ما سبق في قبل الفقرة 124 هذا النص، وقوله في المستتر إذا مر بين يديه فليقاتله يعني فليدفعه. فإن قال قائل، طبعا هذا الحديث كما أشرت من حديث أبي سعيد الخدري على شرط صاحب عمدة الأحكام، ضرب مسائل فقهية حول فليقاتله فليدفعه. فإن قتل قدروا بقى أن أنا بهش كده وإعمات، هل ما الحكم، هل ده مهاضر أو لا، هذه انظرها في بدر التمام. فقد روي أن مر الكلب انتبه، قال إيه روي مع أن الحديث صحيح، مع أن الحديث صحيح والحديث أيضا عند مسلم تمام، هو حديث إيه، حديث عايش هذا، أن مر الكلب والحمار يفسد صلاة المصلي إذا مر بين يديه. قيل لا يجوز إذا روي حديث واحد أن صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، وكان مخالفا لهذه الأحاديث، فكان كل واحد منها أثبت منه ومعها ظاهر القرآن. انتبه، يعني الآن بيتكلم في مسألة السترة، وبدأ بالأحاديث والتأويل الذي ذكره الإمام أو الاستنباط ذكره الإمام أو التخريج الذي خرجه الإمام رحمه الله تعالى. مسألة يقطع الصلاة وينهيها هدية أمر استغربه الإمام، ولذلك عرّج على هذه الرواية التي لم تقع له، فيقول لا يجوز إذا روي حديث واحد أن أسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، وكان مخالفا لهذه الحديث أي التي ذكرها، فكان كل واحد منها أثبت منه، أي يقول لهذا الحديث، قلت الحديث صحيح ومعها ظاهر القرآن، اللي هو ظاهر القرآن مع الأحاديث الأخرى التي خالفت هذا الحديث. انتبه بقى، هو نفسه رحمه الله تعالى في فقه المقارن ذكر ما ذكرته، أن الصلاة هنا على المقال جمهور أهل العلم لا تقطع الحقيقة، وإنما تنقص الصلاة على التأويل أو على الشروط أن ذكرتها، صلى في مشرع في غير مشرع إلى آخره، ومعها ظاهر القرآن أن يترك إن كان ثابتا إلا بأن يكون منسوخا، ونحن لا نعلم المنسوخ حتى نعلم الآخر. انتبه بقى، يبقى هنا بيسد لي أبواب ادعاء ادعاء النسخ، ولسنا نعلم الآخر أو يرد ما يكون غير محفوظ، وهو عندنا غير محفوظ الإمام الشافعي. طب ثبت أنه محفوظ وأنه مروي من وجوه وأنه صحيح ولا شك فيه، يبقى كيف يوجه على ما وجهه مع جمهور أهل العلم الثلاثة، هو ومالك أبو حنيفة وأحمد في الرواية، أنه الصلاة لا تقطع الصلاة على الحقيقة أو لا تبطل الصلاة على الحقيقة بمرور شيء، وهو قول الجمهور منهم الشافعي، وإنما يكون المراد تقطعه عن الانشغال بها، لا أنه يفسد الصلاة ويبطل الصلاة، وهو هذا القول. يبقى هنا وجهنا كلام الإمام هنا بما حررناه في بدر التمام في الفقه المقارن. في المسألة 127 لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعشى بينه وبين القبلة، ركز بقى، هذا كلام عامه، لكن الرواية اللي ذكرتها من قبل قالت ايه، والبيوت يومئذ ها
ليس فيها مصابيح.
ده تعليل مهم، واذا عندك في الحاشيه في الروايه في الحاشيه الحديث طبعا في الصحيحين يقول فاذا قام بسطوما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابين. دي علة مهمة جدا، علة جدا مهمة. تخالف هنا لأن قول إمامنا النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين القبلة، لكن هنا فيه يبقى نحط الزيادة اللي هي في الحج عندك تحت اللي هي والبيوت يومئذ ليس فيها مصابية. الأمر هذا لو كان على الاطراد او لو كان على الاطراد لكل واحدة لا ايه لا حكم. يبقى كلام الامام هنا ان عائشة صلت بينه وبين القبلة ظهرا عصرا جهارا، ها، لكن ده كان في بيت عائشة والبيوت ظلمة ما فيش فيها اي شيء، ولذلك بقريت ان كان يغمزها بيده فترفع ايه
رجلها قدميها
احسن رجعت للاصل. يبقى لو بالضبط يبقى كلام الإمام هنا إذا قرأناه من غير الرجوع إلى النص ولا محل ورود النص وإلى العلة اللي موجودة في النص، فعائشة رجعت إلى الأصل وهو عدم وجود شيء بين الإمام وسترته، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت المظلم الذي ليس فيه مصابيح، لا أحمله كما لو صلى ولا أوجهه ولا أوله كما لو صلى في مكان مضيء مكشوف لعائشة ولغيرها. فهذه إفادة جدا مهمة. وصلى هو حامل أمامة يضعها في السجود ويرفعها في القيام. طبعا قلت سبحان إيش دخل الإمام في القضية غير إن هو بيحط الطفلة بينه وبينها. انت بقى من دقة فهم الإمام فهمني؟ يبقى ما هو انت المرأة بس هنوضة طفلة ليست امرأة بالغة، لأن الطفل غير مكلف تمام. برضو دي جزئية جدا مهمة ودي من الأشياء المنتقدة هنا.
وشفنا
يضعوها بالسجود ويرفعها بالقيام، طفل رضيع بيتشال على الكتف ويتحط. ايش دخل في مسألة القطع لأن نتكلم في المرأة وأمامة ليست امرأة معايا؟
معاك شيخنا، لكن هي هتفرق يا شيخنا في لأنه في بعض الأحاديث مرت عنز صغير.
الايه؟
في بعض الحديث ان مرت عنز صغير من آل النبي عليه الصلاة والسلام فلصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه، فهتفرق
اللي هي مين؟
يعني احنا بنقول الآن ان أمامة ليست امرأة، فهو العنز النبي صلى الله عليه وسلم ألصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه.
فين بقى الرواية دي يا بطل؟
انا مش متذكرة الله يا شيخنا، لكن
حديث هاتها مهم. هاتها جدا مهم تحررها، يبقى دي هنا مطلوب تحررها.
هجيبها لحضرتك ان شاء الله دلوقتي.
مطلوب تحررها، مش لو مش الان بعدين ما في مشكله يعني.
طيب.
وصل وحمل أمامة يضعها في السجود ويرفعها في القيام. بنتكلم الان على محل الحمل ومحل الايه ومحل الامر اللي بتتكلم بيها الان. لو كان كما تقول لو اتت هذه الروايه من طريق صحيح هينظر في محل الاسناد، لان لو كان الامر كذلك ما وضعها بينه وبين ايه
بين يديك
ايوه بين محل سجودي او بين محل سترتي اللي هو على امتداد يده اذا فردت لمنع المار بين يديك. فليت الشيخ محمد لو تأتينا بالرواد ان شاء الله الله يبقى جزاك الله خير. قال الامام في صفحه 127 ولو كان ذلك يقطع صلاته لم يفعل واحدا من الامرين. لو كان ذلك يقطع صلاة لم يفعل واحدا من الأمرين وصلى إلى غير سترة، وكل واحد من هذين الحديثين يرد ذلك الحديث لأنه حديث واحد. وإن أخذت فيه أشياء طبعا هو حديث إيه اللي هو حديث صلاة المرأة، وطبعا مدام إن تكلف في تطيب الحديث وإنما يجمع بينه وبين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في الباب، وهذا هو ما وجهه الأئمة رحمه الله تعالى جمهور أهل العلم منهم الشافعي رحمه الله في المسألة المحررة في بدر التمام في الباب مرور بين يدي المصلي. يبقى أيضا وده من آية دينا إشارة إخواني إن احنا الآن ندرس مصنفا للإمام رحمه الله. دايما اذا كنت هتنقل من كلام امام مصنف المكثر من التصنيف يبقى لابد من تتبع المساله في ايه ها معايا ولا لا؟
معايا شيخ نعم.
ايوه ما قلتش والله ده قول الشافعي في اختلاف الحديث. طب ما هو عنده مثلا اقوال اخرى كما راينا، ده في القديم وده في الجديد، يبقى لابد يكون عند الطالب هنا بيان لبحث المساله، وبالبحث كما نص على ذلك الشافعي رحمه الله بتتحرر المساله مكشوفه من طالب العلم الذي ياخذ من مآخذ الائمه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. يبقى هنا انظر بدر التمام في هذه المسألة، وهي كما ذكرت لك الملخص. فإن قيل فما يدل عليه كتاب الله من هذا، قيل قضاء الله ألا تذر وزرة وزر أخرى، والله أعلم، أنه لا يبطل عمل رجل عمل غيره، وأن يكون سعي كلنا لنفسه وعليها. فلما كان هذا هكذا لم يجد أن يكون مر رجل يقطع صلاة غيره. شيء جميل، وهذا توجيه جيد ممتاز، وهذا هو الذي هذا هو الذي ده يضاف إلى الكلام هناك من تأكيد كلام الجمهور، وبه أخذته في شرح بدر التمام خلافا لما عليه الحنابلة المسطر في مصادرهم التي يقوم بدراستها بعض المعاصرين بقطع الصلاة هكذا على ظهر النص، ويقول في والله رواية عند الحنابلة أو الحنابلة يقوم بهذا ونأخذ قول الحنابلة. ده طبعا خطأ فقه عجيب لا يجوز أبدا، وده أهم، وده من مهمات دراسة فقه المقارن، فقه الدليل وفقه التعليل والجمع والصبر بين المرويات. فالكلام هنا من الشافعي كلام وجيه من هذا الجانب على إث الجمع بين المرويات، والحمد لله. يبقى اللي هو الباب 22، باب خروج النساء الى المساجد، عليه ان ناخذ ما فيه، ولو المدخل الثاني ونقف، ولا نقف هنا
والان شيخنا اظن يبقى ربع ساعه.
كلم
ربع ساعه، ربع ساعه اظن،
قول ها
اظن يبقى ربع ساعه،
يبقى ربع ساعة. أنا شاف اللي هيفصل صح ولا لسه؟
هو شيخنا الحديث أخرجه ابن خزيمة.
لا لا مست... لا 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 ما استعجلش الوقت. لا 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 خلينا حديد.
أنا جبت
على هدوء، على هدوء كده براحتك، وإحنا معانا إيه المجلس اللي جاي.
نعم.
ننظر فيه واحدة واحدة كده، نجيب أسانيده واحدة واحدة ونعرضها على الباب ونشوف إيه النظر فيه.
ماشي.
طيب هو دلوقتي كده هتفصل ولسه على ربع ساعة؟
لا هو البرنامج ثلاث دقائق.
ثلاثة؟
هو اللي حضرتك شايفه يا شيخنا برضه.
لا
أنا أقصر على المغرب، أنا أقصر على المغرب.
حتى خير عم من أنس، إيه اللي أنت شايفه؟ خلاص أنا شايفه. يبقى نخف هنا، مش اي مشكله، وان شاء الله لكم الحديث في المجلس القادم. هيكون في مجلس فقه ان شاء الله، ونكمل هذا الباب في خروج النساء المساجد. وهنا في كلام رائع للامام رحمه الله تعالى في هذا المبحث، لكن اود بقى ما دام هنأجله عندك في صفحه 136. المبحث ده جدا مهم، وفي تطبيق لاصول وقواعد واروع وعمق فهم الإمام عجيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في صفحة 136 معايا؟ في عندي لفظ أنا بقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله كلها، عايز اللفظة دي تشوف جاي منين. صفحة 136 في يعني التلت الأخير منه.
نعم.
أصل الحديث متفق عليه.
نعم.
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
نعم.
اللي في الصحيحين لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
جميل. لا هنا عندك لفظ هنا قال ايه محطوط بمعكوفتين؟
كلها.
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله كلها.
نعم.
انا عايز اللفظه دي مشكول ايه المجلس القادم ان شاء الله نشوفها. وهذا المبحث جيد جدا، فيه كثير مسائل مهمه، وبين لنا عظيم فقه الامام واستنباط الامام وبعد نظر الامام في غايه الاهميه. نسأل الله لي ولكم الستر والسلامة، ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.